من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر هذه القاعدة والتي يعتبرها مفتاحا أساسيا لجملة من المعارف، وهي أنه لا يمكن أن يتصور لأحد ولأي موجود حقا على الله سبحانه وتعالى إلا ما جعله على نفسه حقا. هذا المطلب قلنا مطلب قرآني، ويستفاد من جملة من الآيات، بل الدليل العقلي أيضا يثبت هذه الحقيقة، وهي أنه لا يوجد لأحد حقا على الله سبحانه. والذي يؤيد المطلب، كما أن بعض الإخوة أيضا أسعفنا بهذه الروايات، أن جملة من الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، منها في أدعية الساعات، الساعة التاسعة للإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وأسألك بحق من حقه عليك واجب ممن أوجبت له الحق عندك. وإلا إذا كان له حق فهذا الحق ممن أوجبته على نفسك، وإلا لا بذاته. ورواية أخرى أيضا، أو دعاء للإمام زين العابدين في البحار، الجزء 94 صفحة 138، الرواية عن أبي حمزة الثمالي: إلهنا وسيدنا ومولانا، لو بكينا حتى تسقط أشفارنا، وانتحبنا حتى ينقطع أصواتنا، وقمنا حتى تيبست أقدامنا، وركعنا حتى تتخلع أوصالنا، وسجدنا حتى تتفقع أحداقنا، وأكلنا تراب الأرض طول أعمارنا، وذكرناك حتى تكل ألسنتنا، ما استوجبنا بذلك محو سيئة من سيئات. شوفوا، هو النظرة تختلف بعد، أنه أنت من تصلي 4 ركعات تحسب حسابك أنه بلي بعد خوف عندنا فريد شيء هناك. إحنا شايفين بعض الناس، طبعا الجميع مبتلى، أنه في النتيجة يقول خوف في النتيجة كم حسن أخو هم عندنا إحنا بعد فريد شيء عندنا هناك إحنا. هذه فريد شيء باعتبار أنه خوف له حق لابد أن يعطى، وإذا ما أعطي. طبعا المنهج الكلامي العامي كله قائم على هذه النظرية. وأيضا يقول: إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عواطف رحمتك. إلهي إن عذبتني فعبد خلقته لما أردته فعذبته، مالك. وإن أنجيتني فعبد وجدته مسيئا فأنجيت. كله يرجع إليه. نعم، الله سبحانه وتعالى الذي له هذا الحق المطلق كتب على نفسه أن يفعل كذا ولا يفعل كذا ضمن نظام هو النظام الأحسن، كما بيناه في علم الكلام. جزاه الله الشيخ اللي جايب لنا روايات قيمة في هذا الباب. قال: ثم إن الملك حيث كان متقوم الوجود بمالكه كما عرف. بينا بالأمس هذه العبارات، بالأمس كلها بيناها، ولكنه بقي تطبيق العبارة فقط. قلنا: ثم إن الملك أو الملك حيث كان متقوم الوجود بمالكه كما عرفت مما مر. بينا معنى المقومية هنا، وأن الوجود سنخ وجود قائم في غيره، فلا يكون حاجبا عن مالكه ولا يحجب عنه. إذن لا معنى لأن يكون هذا المملوك محجوبا عن مالكه سبحانه وتعالى. إذن من تلك الجهة حضور مطلق، ولا تتصور ماذا؟ غيبة على الإطلاق. فإذا كانت غيبة من أين؟ فالغيبة من هنا، من هذا الطرف. ومن هنا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن هذه الآيات المباركة فكشفنا عنك غطاءك، وإلا من ذاك الطرف يوجد غطاء أو لا يوجد غطاء؟ مو فقط لا يوجد غطاء، يستحيل أن يوجد غطاء، لأن المتقوم يستحيل أن يكون محجوبا ماذا؟ عن المقوم. قال فإنك، الآن يضرب مثال، فإنك إذا نظرت إلى دار زيد، فإن نظرت إليها من جهة أنها دار، أمكنك أن تغفل عن زيد، لأنك نظرت إلى الدار نظرة ماذا؟ استقلالية، بغض النظر عن المالك. وأما إن نظرت إلى الدار بما أنها ملك زيد، لم يمكنك الغفل عن مالكها وهو زيد. أنت تقول هذه الدار دار زيد، يمكن الغفل عن زيد ولا يمكن الغفل عن زيد؟ محال، لأنه هذا متعلق بزيد. ولكنك عرفت الآن إذا كان الأمر كذلك، وهو أن المملوك متقوم بمالكه هنا في الملكية التكوينية، وأن المملوك يستحيل أن يكون محجوبا عن مالكه، إذن من هناك حضور مطلق. قال ولكنك عرفت أن ما سواه تعالى ليس له إلا المملوكية فقط، وهذه حقيقته، مو أنه شيء منه مملوك وشيء منه ماذا؟ ليس بمملوك، حتى يكون بعضه محجوب وبعضه ليس بمحجوب. ليس له إلا المملوكية، والمملوك لا يمكن أن يكون محجوبا ماذا؟ عن مالكه ومقومه. هذه المملوكية التي لا يمكن فيها الحجاب، هاي المملوكية ماذا؟ الواقعية الحقيقية. فشيء منه في الحقيقة لا يحجب عنه تعالى. ومن هنا يصح قوله وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه. ولن نظر إلى المملوك يجامع الغفلة عنه تعالى، يستحيل. نعم يمكن أنت أن تلحظه مستقلا، وإلا في الواقع يمكن أن يكون مستقلا أو لا يمكن. وهذا هو الفرق بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري. العلم الحضوري أن تراه على واقعه، وواقعه مربوط أو ليس بمربوط، ها؟ كل عالم الإمكان مربوط بالله أو ليس مربوط، قائم به. وهذا هو العلم الحضوري، أن تراه على ما هو عليه في الواقع، فلا تراه إلا والله محيط به من كل جهة. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. بعد يرون الأشياء على ما هو عليه، أينما تولوا فثم وجه الله. هذه حقيقة الأشياء. ولكن عندما نأتي إلى عالم العلم الحصولي، لا، عالم العلم الحصولي ماذا؟ قد تراه على حال على واقعه، وقد تراه ماذا؟ وقد تراه على غير واقعه، فتراه مستقلا. فلهذا قال ولن نظر إليه يجامع الغفلة عنه تعالى، فله تعالى الحضور المطلق. بعد لا معنى لأن نقول حاضر أو غائب. هسه هنا جملة معترضة أنا أتكلم أقول لك وأتجاوز، هاي الجملة المعترضة مو مال البحث هنا، مال البحث مكان آخر ويأتي. هسه أنتوا انظروا إلى المناهج الفلسفية والمناهج الكلامية العامية، قائمة على أن الله حاضر لو على أن الله غائب؟ غائب، فلهذا تبحث عنه بدليل أنت، وإلا الحاضر يبحث عنه بدليل أو لا يبحث؟ الشمس إذا كانت غائبة فتسأل، لو قال أحد أنها موجودة تقول ما الدليل؟ غائبة ما موجودة. أما الآن الشمس طالعة تبحث عن دليل أو لا تبحث عن دليل؟ ها؟ دليلها هي حضورها، وجودها هو دليل وجوده. وبلك بخلاف المنهج القرآني، المنهج القرآني كله قائم على أن الله حاضر لو غائب على أنه حاضر. شوفوا هاي المفارقة بين المنهج القرآني والمنهج الفلسفي. من حقك أن تسأل ليش المنهج الفلسفي صار ذاك والمنهج القرآني هذا. إذا تتذكرون في مقدمات هذه الأبحاث قلنا أن القرآن يعتبر أن وجود الله فطري، وإذا صار أمر فطري بعد غائب لو حاضر؟ حاضر. أما المناهج الفلسفية تعاملها مو مع فطرة الإنسان، تعاملها مع الناس على ما هم عليه، تعاملها مع الناس ما هم عليه، الأمور الخارجة جعلتهم يغفلون عنه أو لا، فأرادت أن تنبههم فتقيم دليلا بعد دليل. ملتفتين للمطلب. إذن المنهج الفلسفي ليس منهج خاطئ، ولكن هو فيه بعد، والمنهج القرآني بيتكلم عن بعد آخر في المسألة. فله تعالى الحضور المطلق، قال سبحانه: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أنه على كل شيء مشهود، ألا أنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. فإذا صار بكل شيء محيط، إذن هذا المحيط يمكن أن يرى المحاط ولا يرى المحيط؟ محاط، ولكنه أنت ترى المحاط ولا ترى المحيط. وإذا كان كذلك، فحق عبادته تعالى أن يكون عن حضور من الجانبين. منه يوجد حضور أو لا يوجد منه حضور، ها؟ فعليك ماذا؟ أن تكون حاضر. خب كيف تكون حاضرا؟ لابد أن تهيئ مقدمات الحضور. وبينا فيما سبق أن واحدة من مقدمات الحضور ما هي؟ المعرفة. لأنه ما لم تعرف تحضر عند من؟ أنت إذا ذاك الذي تريد أن تحضر عنده لا تعرفه، تحضر عنده وقد تحضر عند غيره، ها؟ تدق بابه أو قد تدق باب غيره، لأنكم تدعون من لا تعرفون. فلهذا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن من شرائط الحضور هي المعرفة. فلهذا تجد الآيات المباركة قدمت، قالت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها كانت غيبة، ولكن بعدما تعرفت على هذه الأسماء صار ماذا؟ صار حضور. إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا يقول: أما حضور من جانب الرب عز وجل فأن يعبد عبادة معبود حاضر، لا أن يعبد عبادة معبود غائب، وهو الموجب للالتفات عن الغيبة إلى الحضور. لأنه قوله قبل ذلك: الحمد لله، الآن هنا كان ماذا؟ نعبده، لو إياك نعبده، مو نعبده. المأخوذ في قوله تعالى إياك نعبد هو الموجب للالتفات عن الغيبة إلى الحضور، هذه نكتة. وأما من جانب العبد، من جانب المولى حضور مطلق، أما من جانب العبد أيضا لا بد أن يكون حضور مطلق. ما هي خصائص الحضور المطلق من العبد؟ أن تعبده، لو أن تعبده وتعبد غيره. خب أنت إذا عبدته وعبدت غيره، أو عبدته لأجل غيره أو لأجل الغير، فهو المعبود لو ذلك الغير هو المعبود. من الواضح بأنه أنت إذا عبدته صليت له، ولكن لا لأنه الله رب العالمين، بل لأنه ماذا؟ تريد الجنة. والشاهد على هذه أن العبادة لأجل الجنة، لو حصلت على الجنة من غير العبادة هم كنت تعبد بعد لو ما تعبد بعد؟ خلي واحد يمتحن نفسه يشوف بأنه لو واحد، بتعبير السيد الإمام قدس سره الشريف، لو واحد إجا أعطانا مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، قال إذا أردت أن تدخل الجنة أدخل الجنة تتخلص من النار، هذه مفاتيح النار، ما حد دخلك إلى النار، هم نعبد إحنا لو ما نعبد بعض؟ هم ننتهي من المحرمات نقوم بالواجبات، أو ما ننتهي من المحرمات ولا نقوم بالواجبات؟ هو كان يقول عن نفسه رحمة الله تعالى عليه، قال: أنا لا أعلم أني أصلي لله ركعتين، ما أدري. إذا أعطاني واحد مفاتيح الجنة قال أدخل الجنة، هاي مفاتيح النار مو أغلقت النار. فإذا المعبود هو، لو المعبود الجنة أو الخلاص من النار، ياه من إن. بناء على هذا التصور المعبود هو، لو المعبود الجنة، الجنة هي المعبودة، ولكن أن تتوسط الحق للوصول إلى الجنة. عبارة ذكرناها في العام الماضي عن الشيخ الرئيس، عبارته هذه، قال: الذين يستحلون توسيط الحق سبحانه وتعالى. يقول: بعض الناس يجعلون هذا الأمر المحرم محللا، يستحلون. ماذا يستحلون؟ أن يجعلوا الحق وسيلة لغاية. ما هي الغاية؟ الجنة. فالمطلوب هو الله، لو المطلوب هي الجنة. وهذه من حبائل الشيطان، لأن الشيطان تارة يحاول أن يخدع الإنسان أن لا يعبد. إذا استطاع أن يمنعه عن العبادة فبها ونعمة، أما إذا ما استطاع أن يحرفه عن العبادة ويمنعه عن العبادة، ماذا يفعل له؟ ها؟ يغير مقصد العبادة. يقول المقصود ترى مو الله، المقصود شنو؟ الخلاص من النار، المقصود الدخول إلى الجنة، يعني حرف المصداق الحقيقي، الفائدة الحقيقية من العبادة. فلهذا بالأمس ذكرنا، قلنا لكم أنه هذه إياك من فوائدها بيان أنك أنت المقصود بالذات وغيرك المقصود بالتبع، مو أن الغير هو المقصود بالذات وأنت مقصود ماذا؟ بعنوان أنك وسيلة، بعنوان أنك طريق موصل إلى الجنة. هذه إياك لعله والله العالم تريد أن تقول أنه لابد أن تجعل المقصود بالذات هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى. فإذا حصلت على الحق أنت تحصل على كل شيء، ولكنه إذا حصلت على الأدنى مو بالضرورة أنك تحصل على الأعلى. أما إذا حصلت على الأعلى فبالضرورة أنت حاصل ماذا؟ على الأدنى. أنت إذا كنت في الصف السادس يقينا معلومات الصف الخامس أيضا موجودة عندك، أما إذا كنت في الصف الخامس مو بالضرورة أن معلومات الصف السادس موجودة عندك. ومن هنا قالوا أن كل أعلى هو الأدنى وزيادة، ولكن الأدنى ماذا؟ أن الأدنى هو الأعلى مع نقيص، هو الأعلى ولكن ماذا؟ مع نقص عن ذلك الأعلى. فلهذا قال وأما من جانب العبد، حضور من جانب العبد هذا، فأن يكون عبادته عبادة عبد حاضر من غير أن يغيب عن عبادته. عجيب، يمكن الإنسان يعبد وهو غائب عن عبادته؟ هل تجتمع الغفلة مع العبادة أو لا تجتمع؟ يقول بلي تجتمع. لماذا لا تجتمع؟ وهو أنه درجة من درجات وجود الإنسان تعبد، ودرجات أخرى من وجود الإنسان غافلة لا تعبد. ممكن؟ بلي ممكن جدا. جنابك أنت الآن تقرأ الحمد والسورة وتقول إياك نعبد، ولكنه ده تفكر بأنه إياه تعبد لو تعبد شيء آخر، ممكن أو غير ممكن؟ بلي ممكن. إذن بحسب الظاهر أنت تعبد، ولكنه بحسب الباطن تعبد أو لا تعبد؟ لا، وجهتك إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالعبادة عبادة عبد حاضر أن لا يغيب عن غير الله سبحانه وتعالى، بل أن لا أن يغيب عنه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في هذه ذيل هذه الرواية كما قرأنا لكم في ذيل هذه الآية وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني يطهرهم عن كل ما سوى الله. فإذا طهرهم عن كل ما سوى الله بعد يتوجهون إلى غيره أو لا يتوجهون؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لوجه الله، أن تقوموا لله، لله. إذا استطاع الإنسان أن يجعل هذا هو الهدف، عند ذلك تكون عبادته عبادة عبد حاضر. قال من غير أن يغيب في عبادته، فيكون عبادته صورة فقط من غير معنى، وجسدا من غير روح، أو يتبعض في عبادته فيشتغل بربه وبغيره. التفتوا جيدا، هذه عبادة الصورة من يتكفل بها؟ ها؟ يا علم من العلوم يتكفل بعبادة الصور فقط، وإلا بعد ما عنده علاقة أنت متوجه مو متوجه. أكو فقيه يقول إذا أنت مو متوجه في الصلاة ترى عبادتك مو مقبولة، أكو فقيه يقول أبدا كل علاقة ما عندي، أنا كل ما في مطلبي أنه هذه الضالين زين يبين أكثر من هذا، مو مسؤول عن هذا. لا، العلم مو وظيفته أكثر من هذا. أنت لا تتوقع علم الرياضيات ماذا يبحث؟ ها؟ يبحث؟ ها؟ علم الطب ماذا يبحث؟ يقول بابا أنا أبحث عن جسدك. تقول له بابا مو أنا نفسيتي خربانة. يقول هذه مو مسؤوليتي، ابحث عن عالم آخر يبحث لك عن مشكلاتك النفسية. أنا وظيفتي ماذا؟ إذا أكو أمر مادي جسدي بدني، إذا أكو مرض أنا أعالجه من هالجهة. يا أخي الفقه هذه وظيفته مو أكثر من هذه، وهو أن يبين العبادة صورة. ولكن الذي يؤسف أنه إحنا تصورنا أنه يبين العبادة صورة ومعنى، ومن هنا كل ما لم يأتي بالفقه نقول بعد مواجه ملتفتين، مع أنه وظيفة الفقه ليس بيان كل شيء، وإنما بيان الحد الأدنى فقط، وهو بيان العبادة صورة جسدا لا حقيقة وروحا ومعنى. تقول علوم أخرى توجد، بل علوم أخرى توجد، عقائد يوجد، أخلاق يوجد، عمل يوجد، أشياء أخرى كثيرة موجودة، هذه فوق علم الأخلاق، فوق علم الفقه. التفتوا لهالنكتة هذه، وهو أن الإنسان إذا صار فقيها من حيث هو فقيه، الفقه الأصغر ها مرادنا يعني كتاب الطهارة والصلاة والحج والزكاة، هذني الأبواب ها، من حيث هو فقيه، هذه لا يؤمن له حق العبادة. الذي يؤمن حق العبادة إضافة إلى التعبد بهذه الأمور الظاهرة، يعني أن تكون بالضوابط بالشرائط رفع الموانع، بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ ما وراء الفقه الأصغر اللي هي عبادة الروح، عبادة أن لا يتوجه الإنسان إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك في بعبادة ربه أحدا. قال أو يتبعض فيشتغل بربه وبغيره، إما يشتغل بربه وبغيره إما ظاهرا وباطنا كالوثنيين في عبادتهم لله ولأصنامهم، مع إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء مشركون ظاهرا وباطنا، أو باطنا فقط، هذا مشرك ظاهرا وباطنا، يقول لا هذا مشرك ظاهرا. والشرك هو مو في الشرك الظاهري، والشيطان اطمئن مو فد انسان، مو فد موجود حتى هو ينخدع بسرعة، هو ما يأتيك عن الشرك الظاهري، لانه تعرف انه بس يقول لك صير مشرك تقول انا اصير مشرك، ابدا. هو ما يجي يقول لك روح اسرق، لانه يقول لك اسرق تقول انا اروح اسرق، لا، ولكن يزين لك الحرام حلالا، يزين، ما يقول لك انت اسرق، ولكن يقول بابا هذا حلال، مو يقول حرام. هذا والشرك، فلهذا في تلك الرواية عن الإمام سلام الله عليه كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبينك وبين الله، تقدر تشوفه ولا ما تقدر تشوف هاي النملة انت؟ ها؟ تستطيع ان تراها؟ نملة سوداء، صخرة صماء، ليلة ظلماء، يمكن أن ترى هذه النملة أو لا يمكن؟ يقول هذا هو الشرك. فلهذا في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله، مؤمن هو ها، ولكنه مؤمن بحسب درجة، وبحسب فوقها هو مؤمن لو مشرك مشرك. وهذا المؤمن بحسب الدرجة العالية بالنسبة إلى فوقه هو ماذا؟ مشرك، وفوق كل ذي علم عليم. قال أو باطنا فقط كمن يشتغل في عبادته بغيره تعالى، ولكن بنحو الغايات والأغرار لا بنحو الفوائد. التفتوا جيدا، مراد بنحو الغايات والأغرار يعني أن تجعل الجنة هي الغاية، وأن تجعل الحق هو الوسيلة. خب إذا كانت الجنة هي الغاية والحق هو الوسيلة، هذا معناه إذا وصلت إلى الجنة من غير هذه الوسيلة بعد تحتاج الوسيلة أو ما تحتاجها؟ هذا معناه غاية. أما الفائدة ما هي؟ لا، وهو أن تعبد الله، ولكن من فوائد عبادة الله أن الله سبحانه وتعالى ماذا يعطي؟ يعطي جنة. فإذن المقصود مو الجنة، المقصود هو من؟ هو المقصود، هو مقصود بالعبادة، ولكن هذه العبادة فيها ماذا؟ فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ أن يحصل الإنسان على الجنة. وأنت تعبده لأجل فائدة لو تعبده هو هسه، حتى لو عبدته لأجل فائدة لا محذور، ولكن المعبود من؟ معبود. فلهذا قيد قال إذا كانت العبادة للغير بنحو الغايات والأغراض، أما إذا كانت بنحو الفوائد فلا محذور، هذه العبادة صحيحة. ولكن أخو هذه مو حق العبادة، ينبغي أن يعبد الله الإنسان حتى ولو لم توجد هناك ماذا؟ فائدة، ولو لم توجد هناك نعمة، لأنك أهل للعبادة، فوجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، هذه أعلى درجات العبادة. ولكنه هذه العبادة فائدتها على من تعود؟ تعود على الإنسان، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ولكن هذه فائدة لا محظورة في ذلك. ومن هنا عندما جاءوا إلى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا اليقين هناك ليس غاية، وإلا لو كانت غاية من وصل إلى اليقين يحتاج إلى العبادة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه الغاية هي اليقين، والإنسان وصل إلى الغاية، فما هي الحاجة إلى العبادة؟ قالوا أن اليقين ليس غاية، اليقين هو ماذا؟ فائدة. فإذا العبادة مطلوبة حتى ولو حصل الإنسان على فائدة اليقين. قال بنحو الغايات والأغراض كأن يعبد الله وهمه في غيره تعالى، أو يعبد الله طمعا في جنة أو خوفا من نار، فإن ذلك كله من الشرك في العبادة الذي ورد عنه النهي. طبعا مثل هذه العبادات عبادات حتى فقهيا باطلة، يعني أن تعبد الله لأجل الجنة، هذه العبادة باطلة. يصرح فقهاؤنا بأنه إذا كانت العبادة لله بنحو أن الله معبود لأجل شيء آخر وهو الوصول إلى الجنة، هذه العبادة باطلة. نعم، لا بنحو الفائدة لا محظورة في ذلك. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قال تعالى ألا له الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إذن فالعبادة إنما تكون عبادة حقيقة إذا كان على خلوص من العبد، وهو الحضور الذي ذكرناه. وقد ظهر أنه إنما يتم ذلك الخلوص إذا لم يشتغل بغيره تعالى في عمله، فيكون قد أعطى، يعني أعطى ذلك الغير، فيكون هذا العامل قد أعطى الغير الشركة مع الله سبحانه في عبادته، ولم يتعلق قلبه في عبادته رجاء أو خوفا، هو الغاية في عبادته كجنة أو نار، فيكون عبادته له لا لوجه الله، يكون لذلك لتلك الجنة أو لتلك النار، ولم يشتغل بنفسه فيكون منافيا لمقام العبودية التي لا تلائم الإنية والاستكبار. ينبغي أن لا يفكر بنفسه. وكأن الإتيان بلفظ المتكلم مع الغير للإيماء إلى هذه النكتة. التفتوا جيدا إلى هنا، انتهينا من بيان وجه تقديم الحصر إياك. هناك وجوه أخرى أيضا ذكرت في كلمات المحققين ونكات لطيفة أيضا في هذا المجال، منها أن العبادة تتقوم بثلاثة أركان: العابد والمعبود ونفس العمل الذي هي العبادة، يعني ذات العابد والمعبود ونفس العمل التي هي العبادة. في حالة العبادة توجد حالات متعددة. الحالة الأولى أن يرى نفسه ويرى المعبود ويرى عبادته، هذا موحد لو مثلث، هذا قائل بالتوحيد لو قائل بالتثليث، هذا لا يرى في الوجود، لا يرى إلا الله، وإنما يرى مع الله ماذا؟ يرى نفسه أيضا أنا، ويرى ماذا؟ ويرى عمله. خب إذا لم ير إلا عمله والمعبود، هذا موحد لو مثني قائل بالتثنية، هم اثنين دي يرى، مو واحد. حق العبادة أن لا يرى ماذا؟ إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا معنى الفناء الذي ذكرنا، مو أنه يعدم، ولكن لا يرى في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. لعل قوله تعالى إياك نعبد لبيان هذه النكتة، وهي بيان أن الإنسان في عبادته لا يرى إلا المعبود، يعني أينما تولوا فثم وجه الله، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. وقدمت هذه لبيان أنه ينبغي ألا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه النكتة يمكن أن تقرب ببيان آخر، وهو أنه ذكرنا في أبحاث سابقة أن هناك تطابقا تام بين عالم التكوين وعالم التدوين وكتاب التدوين، كتاب التكوين وكتاب التدوين. وفي عالم التكوين وكتاب التكوين الأصل هو الله أو هو وغيره، من الواضح بأنه في عالم التكوين الأصل في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه ومن سواه متقوم الوجود به. الآن في مقام التخاطب، احنا عندنا مخاطب ومتكلم، المتكلم من؟ هو العبد، والمخاطب من؟ هو الله. هذا أحدهما في عرض الآخر، لو أحدهما أصل والآخر فرع، من الأصل؟ الله. إذن لابد أن يقدم في مقام التخاطب، فنقول إياك، مو نعبد إياك. وهذه إذا قلنا نعبد فأنت، وهذه إذا قلنا نعبد فأنت الأصل، والمخاطب شصي الفرع. ولكنه حيث أن لسان التدوين وكتاب التدوين لابد أن يكون مطابقا مع عالم التكوين وكتاب التكوين، نجد أنه أيضا الآية المباركة والله العالم أيضا ماذا؟ أيضا قدمت الأصل حتى في مقام التخاطب، جعلت الأصل هو إياك، وجعلت المخاطب ومتكلم ماذا؟ فرعا عليه، نعبد مو نعبد إياك. طبعا هذا الفرق بينهما أنت تجده واضحا متجليا في كلمات أنبياء أولي العزم أيضا. أنتوا تعالوا معنا إلى الآية 40 من سورة التوبة، الآية 40 من سورة التوبة، هذا مضمونها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمنو المقدم؟ أنا والله، لو الله وأنا، فإذا الأصل يقدم إن الله معنا. هسه أنتوا تعالوا معنا إلى سورة الشعراء آية 61 على لسان موسى، اقرأوا ماذا يقول: فلما تراء الجمعان قال في الآية سورة الشعراء الآية 62 قال: كلا إن معي ربي سيهدي. قدم ربه لو قدم نفسه؟ ها، إن معي ربي سيهدين. هناك إن الله معنا، ولكن هنا شنو؟ المعية مقدمة على الرب، ولو الربوبية مقدمة على المعية؟ بلي مش معي، بعد شوفوا هذه، وإحنا بنعلم بعد هذه مو نقل بالمعنى، حتى تقول والله رواية هذه لعل الناقل نقلها بالمعنى الشكل، لا هذه كل تقديم وتأخير له خصوصية في القرآن الكريم، لأنه في اعتقادنا أنه حتى حروف ما بها تلاعبها. وأساسا إذا كان واحد يقدر يحرف القرآن على هذا المستوى هذا أعلم العلماء، إذا كان يقدر يقدم ويأخر يحرف يجي معاني. هناك إن الله معنا، وهنا إن معي ربي. من هنا أيضا مقامات الأنبياء أيضا وإن كانوا جميعا من أولي العزم أيضا يتضح بأنه ليسوا على نحو التواطي، وإنما فضلنا بعضهم على بعض. وهذه الأفضلية التفتوا جيدا، وهذه الأفضلية مو جزافية، وإنما منشأها أفضلية في معارف التوحيد. فلهذا أهل المعرفة في هذا المجال يقولون عندما سأل الحق سبحانه وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، قالوا كان ينبغي أن يقول هي كما تريد، مو أنها هي عصا، لأنه لو لم يردها عصا كانت عصا أو ليست عصا. فإذا كان ينبغي لو سئل مقام الخاتمية ما هي، هم كان يأتي عصاي، لو يأتي هي كما تريد. يقولون أهل المعرفة الجواب كان يأتي هي كما تريد، لأن كل ما في هذا العالم رهن إرادته سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية عندما قالت إياك نعبد إشارة إلى هذه النقطة. ستبقى عندنا فد نقطة واحدة، وهي أنه لماذا لم تقل إياك أعبد، لم قالت إياك نعبد؟ لماذا جاءت بصيغة الجمع مو بصيغة المفرد؟ قالوا الإجابة على ذلك لنقطتين. النقطة الأولى يذكرها السيد العلامة رحمة الله، ولعلها هي المستفادة منها النقطة الثانية، وهي حتى أن الإنسان لا يشعر بأنانيته عندما يقول أعبد. هاي أعبد شك فيها، بها شخوص، بها تعين، بها أنا، وإنما لابد أن يكون ماذا مع الجميع حتى هذا التعين والشخوص ماله يسقط، هاي الأنانية تسقط حتى في مقام العبادة، حتى في مقام العبادة. هذه نقطة. نقطة ثانية يذكرها جملة من المحققين ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في أبحاثه التفسيرية، يقول الآية المباركة قالت إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذا العالم كله في مسيرة العبودية، أو أنت في مسيرة العبودية، فعندما قالت نعبد تريد أن تنبهك أيها الإنسان لا تتصور أنك وحدك في هذا الطريق، بل قافلة الوجود كلها سائرة إلى الله وهي عابدة له سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن بعضها عابدة له تكوينا وتشريعا، يعني تكوينا عابدة وتشريعا أمد تقول ماذا أعبد، وبعضها ماذا تكوينا فقط وإن كانت مستكبرة ماذا تشريعا. فإذا اطمئن بأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. خب آخذ بناصيتها أين يذهب بها؟ أين يذهب بها؟ إن ربي على صراط مستقيم. إذن الجميع ماذا؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني تصور مختصة بالإنسان، هذه من قبيل آية يا أيها الناس أنتم الفقراء. فقط الناس فقراء والسماوات والأرضين مو فقراء، لا، من باب أنه أنت المصداق المبتلى به أنت. هذيكم يا أيها الناس إنك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، كل شيء كادح إلى ربك وكل شيء يلاقي الحق سبحانه وتعالى. فهذه للإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنه أيها الإنسان اعلم أنك لست وحيدا في مسيرة العبادة والعبودية إلى الله، بل أنت ومن في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض كلهم داخرون عابدون لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال السيد العلامة ولم يشتغل، وكأن الإتيان بلفظ المتكلم مع الغير يعني لم يقل أعبدوا، وإنما قال ماذا؟ نعبد، للإيماء إلى هذه النكتة، فإن فيه هضما للنفس إلقاء لكل تعيناتها وتشخصاتها، فإن فيه هضما للنفس بإلغاء تعينها وشخوصها وحدها. لماذا؟ يقول هذا الحد المستلزم لنحو من الإنية والاستقلال، بخلاف إدخالها في الجماعة وخلطها بسواد الناس، فإن فيه إمحاء التعين وإعفاء الأثر فيؤمن به ذلك، بعد لا يخاف عليه من الإنية والاستكبار. يعني يأمن الإنية فيؤمن به ذلك، يعني يأمن الإنية يأمن الاستكبار، حتى في مقام العبادة وإن كانت إظهار العبودية. يقول إظهار العبودية بلسان أنا أيضا لا أقبل، إظهار عبودية ولكن أقول أنا، يقول حتى في هذا المقام هذه الأنا لا أقبله، حتى لو كانت في مقام العبودية. فلهذا ذكرنا لكم كل العبادات لها غرض واحد وتريد الوصول إلى نتيجة واحدة، وهي القضاء على أنانية الإنسان. حتى أنا ما أحتاج أن أذكر أمثلة، أنتم ارجعوا إلى كل مشكلاتنا الأخلاقية والاجتماعية والسياسية تجد لها منشأ واحدا وهو أنا. أنت هذه احذفها من وجود الإنسان، شوف إذا وجدتم عندنا مشكلة، إحنا سياسية، عندنا مشكلة اجتماعية، عندنا مشكلة اقتصادية، عندنا مشكلة عالمية، علاقات بين الدول، شنو عندنا مشكلة؟ كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على أنه هذا لي وذاك لي وذاك ليس لي. ولو بعالم الاعتبار. والعبادة تريد أن توصل الإنسان إلى هذا المقام، أن تمحي عنه الإنية والاستكبار. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وقد ظهر من ذلك كله أن إظهار العبودية بقوله إياك نعبد، بعد على هذه البيانات التي بيناها والحاص ونعبد والتفات من الغيبة إلى الحضور ثم تقديم الحاص ثم بدل أن يقول أعبد قال نعبد، كلها تبين أنه تام، ولكن أكو نقص واحد بقي، وهو أنه هذه إياك نعبد هم مستقلين لو لغير مستقلين، حتى ولو بلفظ الجمع نعبد، ولكن في عبادتنا مستقلون أو لسنا مستقلين؟ ها؟ حتى لا يشعر الإنسان أنه مستقل، حتى ولو جاء بصيغة الجمع مباشرة قال وإياك نستعين، حتى هذا النقص المتولد أو التوهم الموجود، وهو أن العبادة بالاستقلال. القرآن صريحا يقول: لا، إذا استطعت أن تعبد فبإعانة مني، وإلا إذا لم أعنك حتى هذه العبادة تستطيع أن تعبدها أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. فلهذا يقول: من هنا يظهر أن إظهار العبودية بقوله إياك نعبد لا يشتمل على نقص من حيث المعنى ومن حيث الإخلاص، إلا ما في قوله إياك نعبد من نسبة العبد العبادة إلى نفسه المشتمل بالاستلزام بنحو الدلالة الالتزامية على دعوى الاستقلال في الوجود والقدرة والإرادة، مع أنه مملوك والمملوك لا يملك شيئا. إذن هذا النقص لابد أن نرفعه. بماذا نرفعه؟ بقوله إياك نستعين، فكأنه تدورك ذلك، ذلك النقص المستفاد ولو بالدلالة الالتزامية بقوله تعالى وإياك نستعين، أي إنما ننسب العبادة إلى أنفسنا وندعيه لنا مع الاستعانة بك، لا مستقلين بذلك، مدعين ذلك دونك. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين لإبداء معنى واحد، وهو العبادة عن إخلاص. ويمكن أن يكون هذا هو الوجه. لماذا لم تقول إياك نعبد وأعنا؟ يقول وحدة السياق،
ويمكن أن يكون هذا هو الوجه في اتحاد الاستعانة والعبادة في السياق الخطابي، حيث قيل إياك نعبد وإياك نستعين. كل الخصوصيات التي ذكرناها في إياك نعبد كلها موجودة أين؟ في إياك نستعين أيضا، من دون أن يقول إياك نعبد أعنا واهدنا الصراط المستقيم. أما لماذا عندما جاء إلى هداية الصراط، يعني جاء إلى الطلب، تغير السياق؟ ما صار الهداية منك؟ فرد عبارة أخرى، لماذا تغير السياق صار اهدنا بدل إياك صار اهدنا، لماذا؟ يقول وأما تغيير السياق في قوله اهدنا الصراط فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله في الآيات القادمة. فقد بان بما مر من البيان في قوله إياك نعبد وإياك نستعين الآية، بان الكلام في ماذا؟ في هذه النكات. أولا، الوجه في الالتفات من الغيبة إلى الحضور، لم يقل نعبدك أو نعبده كما قال الحمد لله رب العالمين، بل قال إياك. والوجه في الحصر الذي يفيده تقديم المفعول، وهذه النكتة الثانية، وبينا نكات متعددة. والوجه في إطلاق قوله نعبد، بينا أنه ليس للعبد إلا المملوكية والعبودية لله سبحانه. والوجه في اختيار لفظ المتكلم مع الغير، يعني بصيغة الجمع لا بصيغة مفرد. والوجه في تعقيب الجملة الأولى بالثانية، إياك نستعين عقبها أو جعلها تستعقب إياك نعبد. والوجه في تشريك الجملتين في السياق، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر المفسرون نكات أخرى في أطراف ذلك، من أرادها فليراجع كتبهم. هذه الجملة من الجمل التي لا بد أن تكتب بالنور، وهو الله سبحانه غريم لا يقضى دينه. عجيبة هذه الجملة، الحق والإنصاف من الجمل التي هي كالنص ككلام المعصوم، والله غريم لا يقضى دينه. حتى مهما قلنا مهما عبدنا، بعد قرأنا هاي كلمات الإمام السجاد سيد الساجدين وسيد العابدين يقول هذه الكلمات، بعد فما بالك بمن هو دونه. حتى هذه النظرية أخذوها في مقابل نظرية أنه أفعل كذا ماذا أستحق وماذا لا أستحق. هاي نظرية العارف، نظرية المدرسة الإمامية، وتلك نظريات غيرهم، والحمد لله رب العالمين.